أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك
فيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة السائلة أم تماضر، تقول سماحة الشيخ: ما الفرق بين الحلم والصبر الذي هي من صفات الله عز وجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحلم هو عدم معاجلة العصر بالعقوبة، فهو سبحانه موصوف بالحلم جل وعلا، وهو أيضا موصوف بالصبر كما في الحديث الصحيح: ما أحد أصبر على ألم من الله يدعون له الولد ثم يعافيه ولا يرزقه. الصبر يعني عدم العجلة بالعقوبة، كن يصبر لا يعاجل عباده بالعقوبة مع كل شرك كثير وظلمهم وعدوانهم، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال سبحانه: وإن تطع أكثر من خلق يضلوك عن سبيل الله. ومع هذا يمهلهم، كما قال عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ففي هذا الحلم والصبر جميعا، حلمه وصبره على أهلهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة. نعم،
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: هل جميع الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الغير هي أفضل من الأعمال التي هي مقتصرة على النفع للنفس، أم أن هناك ميزان آخر للتفاضل؟ وهل هناك حالات تكون الأفضلية للأعمال المقتصرة على النفع للنفس دون الأعمال التي تتعدى للغير؟
هذه المسائل تخضع الأدلة الشرعية، فإن الأعمال فيها المتعدي وفيها القاصر. الصلاة أمرها قاصر وهي أفضل الأعمال بعد الشهادتين وأوجب الأعمال بعد الشهادتين، ومع ذلك هي عمل قاصر على صاحبه وأجره لصاحبه فيصير المتعدي. والزكاة متعدية، الصلاة أفضل منها. هذه أمور تخضع للأدلة الشرعية. نعم،
جزاكم الله خيرا. من ضمن أسئلة هذه السائلة تقول سماحة الشيخ: أرجو أن تشرحوا لي هذا الدعاء بالتفصيل: ونعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بعفوك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، مع بيان كيفية التعوذ بقولنا: أعوذ بك منك. وضحوا لنا هذه المسألة.
هذا دليل على الحديث الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه يجوز بل يشرع التعوذ بصفات الله من صفات الله، والتعوذ بالله من الله، فهو يتعوذ برضاه من سخطه، أعوذ برضاه من سخطه، فهذا من باب التعوذ بالصفة من الصفة، والتعوذ بالعفو من العقوبة. وبك منك يعني بقوتك وقدرتك على عذابي وعقوبتي، بعدلك وعفوك وفضلك وإحسانك، يتوسل من صفات العدل وصفات العقوبة إلى بصفات العفو والإحسان والجود والكرم، وكلها صفات الله جل وعلا. فالإنسان يتعوذ بالله من غضبه وبعفوه من عقوبته وبحلمه وصبره وإحسانه من عقوبته لعبده وحرمانه لفضله إلى غير ذلك مما قد يقع للعبد بسبب ذنوبه وسيئاته. هو تعوذ بصفات من صفات، وهو تعوذ بالله عز وجل، تعوذ بصفات تعوذ بسبحانه وتعالى، ومثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الكلمات صفة من صفاته، يتعوذ بها من شر ما خلق سبحانه وتعالى. وهكذا التعوذ بعزة الله وبعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاكم في الحديث من أجأ عالم خشا من جسده حين يشرع ان يضع يده عليه ويقول: اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد ومحامد. رواه مسلم حديث عثمان بن ابي العاص. هذا كله من باب التعوذ بصفات الله ومن صفات الله، يتعود لعزته وقدرته من شر ما يجد حالا من آلام وأمراض، ويتعود لكلمات الله التامات من شر ما خلق من جن وعيس. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل من السودان منصور يقول: تيممت للصلاة ولما أقيمت الصلاة وجدنا الماء قبل تكبيرة الإحرام، فهل يجوز أن نواصل الصلاة أو نرجع للوضوء؟
الواجب الرجوع للوضوء، لذلك وجدت، والله يقول: فلم تجدوا وأنت وجدت، فالواجب الرجوع للوضوء ويبطل التيمم.
جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول: ما هو الأفضل سماحة الشيخ، أن نتمنى طول البقاء في الدنيا للعمل الصالح، أم نتمنى لقاء الله، أم لا نختار بل نختار ما يختاره الله؟
السنة أن ترد الدعوة إلى الله، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أن أحد الموت يضر نفسه، فإن كان محالة فليقل: اللهم أهيني إذا كانت الحياة فرضي، وتوفني إذا كانت الحياة فرضي. ترد الدعوة إلى الله. ومن الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الحياة خيرا. فهذا فيه الرد إلى سبحانه وتعالى، لأن عبد لا يدري هل حياته خير له أو موته خير له، فيجعل الأمر إلى سبحانه فيقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الحياة خيرا لي. أو يقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أو نحو هذه العبارات، لأنه يرد فيها الأمر إلى الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية رفح السائل جيم سيم طاء يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في رجل مسلم ارتكب الشرك الأكبر، فهل يعذر بجهله أم لا؟ ومتى يعذر الإنسان بالجهل، وما الدليل في كلا الحالتين مأجورين؟
من ارتكب الشرك الأكبر فقد أتى أعظم الذنوب، فالواجب عليه بالدار بالتوبة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بشرك ومعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية أجمع العلماء على أنها في التائبين، فالواجب على من فعل شيء من الشرك أو المعاصي أن يبادر بالتوبة، وأن لا يقنط ولا ييأس، لأن الله سبحانه وعد من تاب إليه بالتوبة عليه، وهو جواد الخير سبحانه وتعالى، والرحيم والرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. وكل من كان بين المسلمين وبلغه القرآن والسنة فقد قامت عليه الحجة، فالواجب عليه التفقه والسؤال والتعلم حتى يبرئ عن النفس، حتى يكون على بصيرة. أما من كان في بلاد بعيدة لم يبلغه القرآن ولا السنة فهذا يقال له من أهل الفترة، حكمها فترة، ليس بمسلم ولا كافر، بل هو من أهل الفترة، موقوف الأمر إلى يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة، فإن أجاب دخل الجنة وإن عصى دخل النار، لأنه لم يبلغه الدعوة. أما من كان بين المسلمين سمع القرآن سمع السنة عنده العلماء ثم يعرض ولا يسأل ولا يتبصر فهذا غير معذور، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. السائلة فاء عين من مكة المكرمة تقول: سماحة الشيخ، هل هذا الدعاء يخص المسلم فقط، أم أنه يخص الكافر أيضا لو دعا به فيستجاب له؟ اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها.
يدعو به المسلم والكافر، الدعاء مطلوب من المسلم والكافر، والمسلم حري بأن يجاب، والكافر قد يجاب وقد يجيبه الله وقد لا يجيبه سبحانه وتعالى، لأنه قد يكون من أسباب حرمانه للإجابة، وقد يجاب فيرجعه الله ولدا صالحا أو قريبا صالحا يدعوه إلى الله ويحسن إليه ويعلمه الدين ويهديه الله على يده. الدعوة دعوة طيبة يدعو بها المسلم والكافر.
جزاكم الله خيرا. في فقرتها الثانية تقول هذه السائلة: سماحة الشيخ، هذه الأدعية والأذكار التي تخاطب العباد بلفظ العبودية، هل هل هي للمسلم والكافر أم أنها خاصة فقط بالمؤمنين؟ تقول السائلة: هل الأدعية والأذكار التي تخاطب العباد بلفظ العبودية هل هي للمسلمين للمسلم والكافر أم أنها خاصة فقط بالمؤمنين؟
بل هي عامة لجميع المسلمين، الناس المسلمين وغير المسلمين، عامة لهم، يعني من يدعو المسلم يدعو وهو حري بالإجابة، والكافر قد يدعو ويستجاب له، فإذا قال اللهم اغفر لي أو تب علي أو اللهم ارحمني قد يتوب الله عليه وارحمه ويهديه في الإسلام، وإذا قال اللهم حافني أو اللهم ارزقني ولدا صالحا أو اللهم أجلني من كذا أو ارحمني من كذا فباب مفتوح الدعوة للجميع. الله يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الكافر عبد من عباد الله، ويقول جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. فكم من كافر استجيب له وهداه الله للإسلام أو رزق ولدا أو أنجي من ضيق إلى غير ذلك. ربنا سبحانه وتعالى جواد كريم، يقول سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا يعم المسلم والكافر، وجاب دعوة الكافر من إقامة الحجة عليه، إذا أجاب الله دعوته فهذا من إقامة الحجة عليه. فالواجب عليه أن يستجر بالله وأن يتوب إليه الذي أجاب دعوته ورحمه، عليه يتوب إلى الله وأن يبادر بالتوبة والإخلاص والدخول في الإسلام والحذر من الشرك، ومن تاب تاب الله عليه.
جزاكم الله خيرا. السائل أبو أحمد يقول: أسأل عن الوقف، وما هو الأفضل فيه، الصدقة أم الوقف؟
هذا في تفصيل، قد تكون الصدقة أفضل لحياة الإنسان، يقدم الخير لنفسه قبل وفاته، وقد يكون الوقف أفضل إذا كان خلفه من يحسن القيام على الوقف ويحسن التصرف حتى تكون صدقة جارية لا تنفعه. والأحسن أن يجمع بين الأمرين، يصدق بحياته وينفق ويوقف ما ينفعه بعد وفاته، ويجعل هذا يد الثقة الذي يظن فيه الخير وأنه بنفس ما يقول له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يوقف، وتصدق بأصلها في أرض الله في خير، وتصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولا ينفق ثمره. وقال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالوقف في وجوه البر وعمل الخير مطلوب جيد ونافع، والصدقة في الحياة وتنجزها نافعا أيضا. فالمسلم يجب أن يفعل هذا وهذا، يصدق ويحسن حياته ويبادر بالخير، وإذا وقف وقفا بعد وفاته يجمع بين الحسنين، يكون الوقف في وجوه الخير وأعمال البر كإمارة المساجد والصدقة على الفقراء من أقاربه وغيرهم والمحتاجين من أقاربه وغيرهم، والإنفاق في سبيل الله في تعليم العلم في توزيع الكتب شراء المصاحف توزيعها إلى غير هذا من وجوه البر، ويكون على يد الثقة من أقاربه وغيرهم.
جزاكم الله خيرا. هل الإنسان الذي لم يصلي أبدا في حياته ثم وفق إلى التلفظ بالشهادتين قبل وفاته هل يصبح هذا مسلما ويعامل في الآخرة معاملة المسلمين ويحشر مع المسلمين؟
إذا كان أتى بها توبة ودخولا في الإسلام يمحو الله بها ما مضى، إذا كان لا يقولها سابقا ثم جاء بها تائبا موحدا مخلصا لله عارفا لمعناها، معناها ترك الشرك وترك المعاصي والعزم على ترك الجميع، فهذا توبة معناها توبة يرضى الله ما شاء وأسلم على ما أسلم بخير. أما إذا كان يقولها كالعادة ما تنفع، لأن ما فعل الشرك هو يقولها في حياته وعند وفاته، إذا كان يقولها وهو يعبد القبور ويستغيث بالأموات ويأتي المعاصي لم يقولها عن توبة ولا عن رجوع، فهي مثل قوله لها في حياته وصحته لا تؤثر شيئا، فهو على كفره وضلاله كالمنافقين يقولونها وهم على كفرهم ونفاقهم، وكعباد القبور اليوم يقولونها في المجالس في كل مكان وهم يعبدون اصحاب القبور يستغيثون بهم ينذرون لهم يذبحون لهم كعباد البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر وعباد غيرهم.
اللهم امين. السائله تقول في هذا السؤال سماحه الشيخ: هل وضع العباءه على الكتف أثناء الصلاة فيه شيء، علما بأن وضعها على الرأس يكون أثناء خروجنا من المنزل، وجهونا بذلك.
وضعها على الكتفين لا يجوز لأنها تشبههم بالرجال، ولكن هذا شيء جدا جلال وقت الصلاة نطع الغافية يغطي رجليها يكشف، والحمد لله ما أثابت الرأس. الحاصل أن لبس المشلة كالهيئة التي يلبسها الرجال لا يجوز لا في الصلاة ولا في غيرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالرجال، وقال لعن الله المرأة تلبس لبس الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبس المرأة.
جزاكم الله خيرا. السائلة تقول في سؤالها: إذا قالت المرأة في أختي لي كلام سيء، فهل يجوز لي نقل هذا الكلام لأختي أم يعتبر هذا من النميمة؟ وما هو الضابط لمعرفة الكلام، هل هو من النميمة أم لا مأجورين؟
ينبغي بل يجب إنكار هذا من قال لأرض أخيه ومن تسمع، واتق الله هذا لا يجوز، هذا غيبة، اتق الله لا تجوز، لا يجوز لك هذا الكلام. الله يقول: ولا يغتب بعضهم بعضا، ولا تنقل الكلام، لا تنقل الكلام إلى زيد ولا عمرو، لأن نقل الكلام من النميمة. ولكن تنكر على صاحب الغيبة وتنصحه ألا يعود إلى ذلك، وأن يحذر غيبة الناس، هذا هو الواجب عليك. لأن الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا إن رأى يعني علم أو شهد فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، هذا من اللسان، فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. وهكذا إذا رأيته يسب يشتم صارت تقول: اتق الله هذا لا يجوز، احفظ لسانك. وهكذا إذا رأيته يتعاطى بعض المنكرات كتدخين وشرب المسكر واستعمال الملاهي تنصحه، تقول: اتق الله هذا لا يجوز لك، احذر نقمة الله، احذر غضب الله.
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة السائلة هم تماضر تقول: دائما أسمع عن الاقتصاد في المال وعدم التبذير، فما هو الضابط لمعرفة الإسراف من عدمه سماحة الشيخ؟
الله جل وعلا بيّن هذا، قال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا. والتبذير وضع الأموال في غير محلها، صرفها في غير جهة النفقة. وقال تعالى في سورة النفقة المضبوطة المستقيمة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني لم يزيدوا في النفقة ولم يقصروا بل أنفقوا وسقوا، هذا هو المشروع. أما من زاد وأنفق في غير محل النفاق فهذا يقال إسراف، وتبذير ما زاد على الحاجة يسمى إسراف، وصرف المال في غير وجه يسمى تبذير، وصرف المال في وجه هذا طيب وقصد. المؤمن يتحرى صرف الأموال في وجوهها، وإذا أنفق في بيته أو على ضيوفه أو على خدامه ينفق وسطا، لا إسراف ولا تبذير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ويقول سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فتقعد مغلول محصورا. لكن بين ذلك كله يضع طعاما زائدا ولحوما زائدة ما لها حد، لا ليس هذا من القصد، هذا من الإصلاح، إلا إذا كان قصد أنه يعطيها الفقراء الزائد ويعطيها الفقراء والمساكين فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. السائل جيم سين من جمهورية مصر العربية شمال سيناء يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 18، وأسكن أنا وأخي في بيت واحد، وأخي متزوج وأنا غير متزوج، وزوجة أخي تقوم بأعمال وأشغال البيت وتقوم بخدمتنا، فهل يجوز لي أن أجالسها وأن أتحدث معها؟ وقد سألت البعض من الناس وقالوا لا يجوز، وجهونا في ذلك.
ليس لك الخلوة بزوجة أخيك، أما التحدث معها بحضور أخيك أو بحضور شخص آخر فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو النبي رجل المرأة فإن الشيطان ثالثهما، فليس لك أن تخلو بها وحدك، ولكن مع أخيك أو مع أمها أو أختها أو خالتها أو أختك أو أمك أو نحوها لا بأس، تزول الخلوة ويزول المحذور.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج عبد الحليم عثمان من الجمهورية اليمنية يقول في هذا السؤال: هل يجوز قراءة الفاتحة عقب كل صلاة على روح النبي صلى الله عليه وسلم أم أن هذا بدعة؟ وكيف نعرف البدعة يا سماحة الشيخ؟
هذا بدعة، على روح النبي من البدعة، ليس له أصل في الشرع. والبدعة هي فعل شيء ما شرعه الله، هذه بدعة، تعبد شيء ما شرعه الله. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالتعبد شيء ما شرعه الله يسمى ضلالة. ومن هذا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة محصورة أو مطلقة، هذا ما شرعه الله، لكن صلي عليه: اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على خاتم أنبيائك، اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وما أشبه ذلك. اللهم اجزه عنا خيرا كما أحسن إلينا. تقول: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إلى آخره. هكذا تتم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وتدعو له وتثني عليه وتتبع سنته، تحرص على اتباع السنة والاستقامة على دينه والعمل بشرعه. أما قراءة السنة ما شرع الله قراءتها، ما تقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صلي عليه وسلم عليه وتدعو له وجزاه الله عنا خيرا وضعه الله مثوبته وأكثر حسناته إلى غير هذا من الدعوات الطيبة.
جزاكم الله خيرا. يقول في فقرته التالية الشيخ عبد العزيز: كيف نعرف بأن هذا العمل بدعة؟
تعرف أن بدعة إذا كان مهم مشروع، إذا كان ما فيه دليل على أنه مشروع، فالتعبد به بدعة. كل عمل لا تعرف أن له أنه مشروع من القرآن ولا من السنة فالتعبد به بدعة، مثل التعبد به بالمولد أن يكون في ربيع أول مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الاجتماع والاحتفال بهذا المولد، مثل صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب ونسأل صلاة مخصوصة، هذه بدعة. مثل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، هذه عبادة محدثة بدعة. مثل لو أن الإنسان دعا إلى صلاة في الضحى، صلاة يدعو لها الناس يصلونها جماعة عادة، هذه صلاة سادسة، هذه بدعة وما أشبه ذلك، يعني يختلع عبادة ما شرعها الله، هذا يقال لها بدعة. أو يقول مثلا يشرع للناس أن يجتمعوا على صيام شهر معين كل سنة، يصوم شهر ثاني، يصوم الرجب جميعا، يصوم الربيع أول، يعني ما يكفي رمضان، يقول الناس ما يكفي رمضان بل ينبغي يصوم شهر ثانيا، هذا من البدع.
جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم الشرع في نظركم في شرب الدخان؟
الدخان منكر محرم، لأنه مضر في مضار كثيرة، فلهذا أوضح العلماء رحمة الله عليهم أنه محرم لمضاره كثيرة.
يقول في فقرته الأخيرة السائل عبد الحليم عثمان: هل يجوز الدعاء بعد الفراغ من الصلاة جهرا، أي الإمام يدعو والمصلون يقولون بعده آمين؟
هذا من أنواع البدع، والنساء الإمام يجهر بالدعاء ويؤمن عليه المأمومون، هذا من البدع. لكن يدعو الإنسان بينه وبين نفسه بعد الذكر، ويدعو الآخر بينه وبين نفسه بعد الذكر، أو قبل السلام أفضل، يدعو قبل السلام بعدما يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسلمين، يدعو بدعوات من وراء الشعر، مثل: اللهم إني أعطينا الكفر، أو إذا كان جبن، أو إذا كان ربا إلى أرض العمر، أو إذا كان فتنة الدنيا وعذاب القبر، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كان مسلمين، وما أشبه ذلك.
جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، يقول العلماء في كلامهم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وغيرها من القواعد، فما المقصود بهذه القواعد؟ ومن هو الذي وضعها؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أم العلماء استنبطوها؟
استنبطها العلماء من الأدلة، من الأدلة الشرعية. أخوي المسائل يدرء المفسدة أعظم من كون العيد لمن أصلها التي يتخيلها ويظنها. فإذا كان اجتماع بزيد أو بأمر يترتب عليه شر يترك هذا الاجتماع الذي يخشى منه شر، وإن كان في يرجو فيه مصلحة بأن يعطيه فلوس أو يدعو له ما أشبه ذلك، لكن إذا كان يترتب عليه سوء ظن، يظن الشر أن هذا الرجل الذي يحب أن يستمع به مشهور بالشر أو شرب المسكر أو لتعاطي ما حرم الله من النواط أو ما أشبه ذلك، يبتعد عنه ما نظن به السوء من أجله. وكذلك إذا كان تعاطيه بسلعة معينة يجر عليه شرا يبتعد عنها، وهكذا إذا كان ذهابه إلى حارة من الحارات يجر شرا يبتعد، ولو كان فيها مصلحة أنه يزور مريض أو يصدع على أحد، ما دام دخول هذه الحارة داخلها يتهم بالشر والفساد لا يذهب درء المفسدة مقدم على المصلحة، وهكذا ما أشبه ذلك.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته، وبارك الله فيه وفي علمه، ونفع به المسلمين. إخوة الإيمان، في الختام تقبلوا تحياتي لمهندس الصوت سهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.